بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا على باب صلاة الجماعة والإمامة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، قال: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، وأقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكم نافلة. وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكملون الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر.
عندك ويكملون؟
أي نعم.
لا، هي معطوفة على المنصوب، وأن يتراص المأمومون ويكملوا الصف. نعم، ينبغي أن يتقدم الإمام.
قال رحمه الله: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول بالأول، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة، المؤلف عليه رحمة الله يرى أنها فرض عين، يرى أنها فرض عين، والقول الثاني أن صلاة الجماعة واجبة، والقول الثالث أن صلاة الجماعة سنة، وهنا إذا قلنا صلاة الجماعة نقصد الجماعة ولا يلزم أن تكون في المسجد. أما صلاة الجماعة في المسجد أيضا فهي واجبة، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، واركعوا مع الراكعين، هممت أن آمر بالصلاة وفأخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة ومعي حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذن عندنا صلاة الجماعة وعندنا صلاة الجماعة في المسجد. الذين يقولون صلاة الجماعة فرض عين يقولون لو صلى في بيته منفردا من غير عذر فصلاته باطلة، بل إنهم يقولون لو صلى، اللي يقولون لو صلى هذا الشخص في بيته وهو معذور، طبعا معذور بترك الجماعة، فصلاته صحيحة. والذين يقولون إنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة، يقولون لو صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة لكنه يأثم. لاحظت الفرق؟ الفرق أن الذين يقولون إنها فرض عين يقولون صلاة باطلة إذا كان من غير عذر، والذين يقولون إنها واجبة يقولون صلاة صحيحة لكنه يأثم، والذين يقولون إنها سنة وهو قول عند الشافعية يقولون لا حرج عليه. ولكن الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، فمن صلى فذا من غير عذر فصلاته صحيحة لكنه يأثم، لكنه يأثم. والأدلة على وجوبها كثيرة جدا، أدلة على وجوب صلاة الجماعة، من سمع النداء فليجب، ومن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أتي به بين رجلين في حال مرضه حتى أقيم في الصف، وكان الرجل يؤتى به وهادى بين الرجلين من أجل أن يشهد الصلاة، ويقول الصحابي رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، والمنافقون هم الذين يقومون إلى الصلاة كسالى يراؤون الناس. الصلاة واجبة، ومع ذلك قد يخرج من كان حظهم من العلم قليل ثم يقول صلاة الجماعة ليست بواجبة وإنما هي سنة. ونقول لهذا وأمثاله احذر يا أخانا من القول على الله بغير علم، فهل أنت استكملت الأدلة؟ وهل أنت مؤهل للفتية؟ وهل أنت الآن تنقل الناس من الخير إلى الشر أم تنقلهم من الخير إلى ما هو أكثر منه؟ ينبغي الإنسان أن يراعي ما يقول في مسألة الفتوى، وأن يستحضر موقفه بين يدي الله جل وعلا. إذا وقف بين يدي الله قد أفتى في هذه المسألة أو تلك، ينبغي أن يستحضر هذا الموقف، ماذا يقول لربه جل وعلا، وماذا يجيب على أولئك الذين يقولون يا ربنا أفتانا فلان ابن فلان. ولهذا ينبغي للإنسان في كل ما يصدر عنه أن يتذكر موقفه بين يدي الله جل وعلا. قال المؤلف وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. لاحظ المؤلف يرجح أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر، حتى في السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة أن تقام ثم آمر رجلا يأم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طبعا الحديث في الصحيح متفق عليه، لكن ماذا أجاب عنه الذين يقولون إنها سنة؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل. طيب، ثم قال المؤلف: أقلها، يعني أقل الجماعة، إمام ومأموم، يعني تنعقد الجماعة باثنين. وهل الاثنان أقل الجمع؟ في العربية هذا محل خلاف، في العربية هذا محل خلاف. قيل أقل الجمع ثلاثة، وقال بعضهم بل اثنان. وعندنا مستند من كتاب الله: فقد صغت قلوبكما، وهما اثنان. قال قلوبكما، ولكن الراجح أن أقل الجمع ثلاثة. قال: وكلما كان أكثر، يعني كلما كانت الجماعة أكثر فهو أحب. ولهذا قال أهل العلم إن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، والصلاة في المسجد الأقدم طاعة، يعني اللي تقدمت فيه الطاعة أفضل. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا هو عمدة الاحتجاج لمن يرى عدم وجوب صلاة الجماعة. يقول المسألة مسألة تفضيل. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة صليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم للرجلين في مسجد الخيف أيام التشريق، لما أتي بهما ترتعد فرائصهما. الرسول لما التفت صلى بالناس في مسجد الخيف ورأى رجلين اتكأ على الجدار لم يصلي مع الناس، أمر بأن يؤتى بهم، فجيء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما، فقال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فدل هذا على أن الصلاة واجبة. ولهذا نقول لإخواننا الذين يحضرون في المساجد التي يصلى فيها على الجنازة، على الجنائز، ويأتون قبل أن تقام الصلاة، نقول: إذا أقيمت الصلاة وأنتم في المسجد فيجب أن تدخلوا معهم في الصلاة. ما هو المستند؟ المستند هو هذا الحديث. لكن لو جاء الإنسان والناس يصلون الفريضة وهو صلى في مسجده لا يلزمهن، لكن نقول: لا تجلس حتى تصلي ركعتين أو تدخل مع الجماعة. ثم قال: وعن أبي هريرة مرفوعة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي لا تسبقوه بالركوع. وحال المأموم مع الإمام أربعة، للمأموم مع الإمام حالات أربعة: المسابقة وهي محرمة، لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام. الحالة الثانية الموافقة، وهذه الحال أقل أحوالها الكراهة، بمعنى أن يوافق المأموم الإمام في الركوع والسجود والقيام والقعود. الحال الثالثة التخلف، يتخلف عن الإمام يتأخر، وهذه حال بعض الناس الذين عندهم شيء من الوساوس، يركع الإمام وما ركع، قد يقوم الإمام وما ركع، وهذه أيضا إن تخلف عنه بركن كامل أو ركنين ولم يدركه في الركن أو الركنين فيخشى أن تبطل هذه الركعة. الحال الرابعة المتابعة، وهي المطلوبة، المتابعة وهي التي يؤيدها هذا الحديث، هي التي وجه بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. الإمام هو القدوة للمأموم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالانصراف. ثم قال وإذا صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام رسول الله: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، صلوا أنتم أجمعون. فهنا هذا يدل على أهمية الطاعة والانضباط والانقياد، ولهذا أمتنا أمة طاعة، أمتنا أمة انقياد، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة، طاعة ولي الأمر، طاعة الوالدين، يعني من أمرنا بأن نطيعه. وصدق الله العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة هنا مهمة، ولهذا لاحظوا الآن الإمام مع المأموم ينبغي أن يعني يطيعه، حتى أن المأموم خفف عنه القيام، شوف القيام، خفف عنه الركوع، القيام من الركوع، يصلي جالس اقتداء، ها المأموم اقتداء بالإمام، هذا أمر ما هو سهل. طبعا هذا خاص فيما إذا بدأ الصلاة ها جالسا، أما إن اعتل الإمام أثناء الصلاة فجلس نحن نتم قياما. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جيء به صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وأقيم في الصف على يسار أبي بكر، صلى جالس، صح ولا لا؟ أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، واقف ولا جالس؟ واقف، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقال: يا أم القوم أقرأهم، طبعا هذه كلها نصوص، المؤلف هنا رحمه الله يعني جمع مجموعة من النصوص تدل على المسائل الفقهية في هذا الباب. وقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. طبعا هذا ترتيب الأئمة، وهذا يا أحبابي إذا كان هناك مشاحة في الإمامة، وأما إذا كان الإمام راتبا فلا ينازعه أحد. لكن لنفرض أن خرجنا في رحلة ومعنا حفاظ ومعنا طلاب علم، وكل واحد يقول: أنا بصلي بالناس، يقول تعالوا نضع الميزان بنشوف أقرأهم لكتاب الله. هل معنى أقرأهم أكثرهم قراءة ولا أقرأهم أحفظهم وأكثرهم تدبرا وتجويدا؟ نعم. طيب، ثم أعلمهم بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفقهاء يعبرون يقولون بالأفقه، الأفقه الأفقه، لأنه يعرف ما أحكام ما يعرض له في صلاته، تعرض له في صلاته بعض الأمور المسائل يعرف. ولهذا كثير من الأئمة الآن لا يحسن سجود السهو، لا يحسن. فنقول إن الأعلم بالسنة يقدم، ثم إذا كانوا مستوين حفظ لكتاب الله بالعلم واحد نقدم الهجرة. وطبعا هذا في السابق، أما الآن ما في مسألة هجرة، نأتي الآن للإسلام، هذا ما فيه، هذا كله في وقت سابق. نأتي للسن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكما أحدكما ويأمكما أكبركما. فنأتي للسن فيتقدم الأكبر. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني إذا جئت وولي الأمر موجود هو اللي يتقدم، هو اللي يتقدم. وهكذا إذا جاءك أحد في بيتك أنت تقدم، وهكذا إذا جاء أحد في دائرتك، الدائرة في مدرستك، مدير المدرسة يتقدم أو من يراه مدير المدرسة. وهكذا إذا جاء في يعني دائرة حكومية يتقدم اللي فيها المسؤول عنها. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، يعني ما يجي والراعي البيت داخل من داخل ثم يجي ويصلح القهوة ونزل القدوع التمر ويبدأ يأكل وهو ما أذن له، لا. ولا كان الأكل جاي من المطبخ يفتحه، لا، لا بد من الإذن. لكن إذا وضع الطعام بين يديك فهو إذن، إذا وضع. فلا تأكل حتى يؤذن لك. طيب، ثم قال ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. صلاة المنفرد خلف الصف الناس فيها طرفان وسط، كما يقول ابن القيم رحمه الله، الناس فيها طرفان وسط. قيل لا تصح مطلقا، من صلى منفردا خلف الصف فصلاته باطلة. ويرجح هذا القول شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. طيب، إذا جيت أنا وما في أحد والصف مكتمل، الشيخ رحمه الله يقول تنتظر ألين يجي أحد. هل أجذب أحد؟ هل أجر أحد؟ لا، هذا أقل أحواله الكراهة، الجذب. لأنك إذا جذبته تبي تأثر عليه، يصير غافل هو، ولا يصير كبير سن كان يحصل لك شيء. وأيضا إذا جذبت الصف كله يبي يتحرك، صح ولا لا؟ طيب، ماذا يسمي الفقهاء الجذب هذا، الجر، ماذا يسمونه؟ أنك تجر واحد، ماذا يسميه الفقهاء؟ ما في أحد، ما في أحد عندنا يدرس الفقه المالكي؟ يسمونه اختلاج، يقولون لا يختلج أحدا، يختلج. طبعا حنا نقول يجر، يجذب، يمسك بأحد، لكن الفقهاء يسمونه ولا يختلج ويكره أن يختلج أحدا ممن وقف في الصف لما يترتب عليه. طيب، إذن القول الأول أن صلاته لا تصح، القول الثاني أن الصلاة خلف الصف ها صحيحة مطلقا مطلقا. ما هو العمدة؟ العمدة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الذي ركع قبل الصف زادك الله حرصا ها ولا تعد، روية تعد تعد تعدو تعد لمثل هذا فتكون خاصة، تعد لا تعد الصلاة، تعدو لا تسرع، زادك الله حرصا ولا تعد. طيب، القول الثالث الوسط. الآن عرفنا الناس طرفان لصلاة المنفرد خلف الصف، طرفان وسط. الوسط أنه إن كان الصف لأمامك مكتمل وليس عندك فرجة فتصلي والصلاة صحيحة، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين. إذن القول الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة إن لم يجد فرجة في الصف الذي أمامه فيصلي ولا حرج عليه. يقولون وبهذا تجتمع الأدلة، وبهذا تجتمع الأدلة. طيب، المؤلف ماذا يرجح؟ ها يرجح القول الوسط، عبارة دقيقة. شوف، ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر. إذن اللي اكتمل الصف أمامه معذور ولا لا؟ معذور رحمه الله. طيب، وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت على يساره، قمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. طيب، لو صلى إنسان متعمدا على يسار الإمام صلاة صحيحة ولا لا؟ نقول نعم، الراجح أنها صحيحة. لكن لو احتجنا أن يتوسط الإمام المأمومين ما في مكان فاضطرينا أن يصفون مع الإمام، أين يكون الإمام؟ هل خلي يصف على يمينه ناس ويسار ما عليه عنده أحد؟ نقول لا لا، نقول يصفون على يمينه ويساره، لكن إذا كانوا أربع خمسة نقول ثلاثة على يمينه واثنين على يساره. إذن يترتب على هذا مسألة، ما هو الأفضل؟ هل هو يمين الصف ولا يسار الصف؟ ها، الأفضل الأقرب للإمام، هذا اللي ترتب على هذا، الأفضل الأقرب للإمام. فالثاني من جهة اليسار أفضل من الثالث من جهة اليمين، الثاني من جهة اليسار أفضل من الثالث من جهة اليمين، وهكذا. مع شيخنا هذا رأي شيخنا الشيخ محمد، شيخنا الشيخ عبد العزيز يقول لا، اليمين أفضل مطلقا رحمه الله. طيب، قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فيما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا، ويترتب عليها الخلاف فيما أدركه من الصلاة هل هو أول صلاته أو آخرها، وهذا معروف. طيب، وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، أي يلحق به قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. وبهذا تعلمون خطأ بعض الناس الذين إذا أتوا والإمام ساجد يقفون، نقول لا، مباشرة كبر للإحرام وأنت واقف، وأهوي للسجود، واستمر في متابعة الإمام. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا.
مرضه
صلى جالسا. قال: فإن لم يطق فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. وكذا المسافر يجوز له الجمع ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان. قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون، يعني اللي صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخائف. قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة لأنه حاجز، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يعني إن المريض والمسافر يكتب له أجر عمله صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، يعني لو قال له الطبيب أنك إذا قمت ترى في خطورة على الجرح اللي في بطنك اللي في رجلك اللي في يدك، فنقول لا، لا تقوم، صلي وانت جالس. فإذا لم يطق فعلى جنبه، وهذا من رحمة الله. هذه الصلاة العظيمة المفروضة التي جاءت النصوص بالاهتمام بها، لاحظوا في حال العذر يرخص لنا ديننا ولله الحمد والمنة أن نصلي حسب حالنا، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين لما أصيب بالبواسير، صابته البواسير، قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فمستلقيا. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهم. الجمع رخصة، فإذا الإنسان يعني ما استطاع، شق عليه صلاة كل صلاة في وقتها لمرض أو لكبر لعذر من الأعذار، فله أن يجمع، ولا هو مخير بين أن يجمع في وقت الأولى أو يجمع في وقت الثانية. وكذلك المسافر يجوز له الجمع، وهذا بالاتفاق، بل إن بعض أهل العلم يرى أن الجمع فرض واجب على المسافر، وإذا لم يرى أن القصر فرض والجمع سنة. ومن أهل العلم من يقول: لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا قول عند الحنفية، لكن الراجح أنه يجمع كل ما احتاج إلى الجمع، إذا جد به السير أو أيضا نزل المطر أو المستحاضة، كل هذا وردت به النصوص. وهكذا أيضا المريض، ويسن له القصر، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، اللي هو من؟ اللي هو المسافر، المسافر له الجمع وله القصر، لأن هذا من باب التخفيف عليه. إن الله، جاء في الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، يعني يرخص لها أن تفطر، وله الفطر برمضان. طبعا هذه لا علاقة لها بمسألة الصلاة، لكن المؤلف رحمه الله أدرجها لمقتضى الحال، يعني لأنها للمسافر، ويتكلم عن المسافر. وربنا جل وعلا يقول: فمن شهد منكم شهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهل الأفضل للمسافر أن يفطر أو يصوم؟ نقول الأفضل أن يفعل الأيسر له، حيث أفطر صلى الله عليه وسلم في السفر وصام في السفر، وجاء في الحديث: كنا سفرا في يوم شديد الحر ولم يكن منا صائم إلا رسول الله عبد الله بن رواحة، وقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وفي غزوة الفتح بعد العصر، لما شق الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم وأخبروا الرسول وهو على راحلة، ثنى ركبته وطلب إناء ماء وأفطر بعد العصر عليه الصلاة والسلام من أجل الترخيص لأمته، فأفطروا معه. ثم قال: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات كثيرة، بعضهم وصلها إلى، يعني النووي ذكر أكثر من 16 صفة، أكثر من 16 صفة، والحنابلة يذكرون 7 صفات، ولكن الثابت ست صفات اللي ذكرها أهل العلم. منها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة هل هي إذا كان العدو جاه القبلة ولا بغير اتجاه القبلة؟ بغير اتجاه القبلة. يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، الرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، الآن العدو ليس باتجاه القبلة، جهة أخرى، يعني يمين يسار ولا في الخلف، فالرسول صلى الله عليه وسلم قسمهم قسمين، قسم أمرهم بمواجهة العدو يحملون سلاحهم، وقسم صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كم صلوا؟ صلوا ركعة واحدة، ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم للثانية، وهم أتموا أمرهم أن يتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية ثم تشاهدوا ثم سلموا وذهبوا وجاء العدو، وقفوا، فلما وقفوا اتجاه العدو جاءت الطائفة التي لم تصلي، وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يتشاهد قاموا هم وأتموا لأنفسهم، صلوا الركعة الثانية ثم رجعوا وتشاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم. لاحظت العدل كيف يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة في حال الخوف. الطائفة الأولى أدركوا معه أول الصلاة تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركوا معه تسليم آخر الصلاة. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية قريبة من هذه 100%، انتبهوا للفرق، لكن الفرق أن الطائفة الأولى تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تذهب تحرس، ثم تأتي الطائف الثاني تصلي مع ركعة وتكمل معه تسلم معه، انتبهوا. ثم بعد أن تذهب الطائفة الثانية وتحرس تتم الطائفة الأولى ها لنفسها ركعة. إذن الطائفة الأولى صلاتها متصلة؟ لا. الطائفة الثانية صلاتها متصلة؟ نعم. لاحظتوا الفرق بين الصفتين؟ انتبهين ولا لا؟ يعني في بعض الأمكنة نشرح لبعض الطلاب قالوا ما بينهم فرق. بينهم فرق يا أحبابي؟ قالوا أبد. واضح الفرق؟ الفرق أن الطائفة الأولى بدل أن تتم لنفسها بعد ما تأتي بالركعة الأولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ها قالوا إنها راحت ما كملت، ما زالت في صلاتها، حرست وقفت بوجه العدو وهي في صلاتها. جاءت الطائفة الثانية صلت الركعة الثانية ثم صلت الركعة الثانية مع الرسول ثم صلت الركعة الثانية لها ثم سلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت وحرست ثم أتمت الطائفة الأولى لنفسه. يعني كل المسافة دي الطائفة الأولى تعتبر صلاة. طيب والروحة والجية نقول هذه يعفى عنها لأن صلاة خوف. واضح؟ هذه الصفتين. صفة ثالثة أن يصلي بهم الإمام أربع ركعات رباعية وهم كل واحدة منهم تصلي معه ركعتين. الأولى تصلي معه فإذا جلس تشاهد الأول تكمل وتسلم، والثاني تبدأ معه من ركعة ثالثة وتسلم معه. هو إذن لم يقصر الصلاة وهم قصر. واضحة؟ تكون للإمام أربع ولكل طائفة ركعتين. واضحة؟ طيب هذه الثالثة. الرابعة يصلي بهم بكل طائفة ركعة، بكل طائفة ركعة ها ولا تتم لنفسها، ما تتم لنفسها، بمعنى أن يصلون ركعة واحدة. وهذه بعض أهل العلم يقول إنها شاذة. الصفة ها كم؟ الخامسة ولا السادسة؟ خامسة. الصفة الخامسة إذا كان العدو تجاه القبلة يصلي بهم صفين، الصف الأول والصف الثاني يركعون معه، فإذا أراد أن يسجد يقف الصف الثاني ما يسجد، الصف الأول يسجد معه سجدتين ثم يقوم ويقوم الصف الأول ثم يسجد الصف الثاني سجدتين، فإذا قاموا يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول للعدل، ويصلي بهم الركعة الثانية كما صلى الركعة الأولى، لكن الصف الأول صار هو الثاني والثاني صار هو الأول. هذه إذا كان العدو باتجاه القبلة. إذن هذه هي صلاة الخوف. طيب بقي الصفة السادسة أن يصلي بهم بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم، ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين ويسلم. وش تكون صلاة الثانية؟ ها نافلة. صلاة الأولى فريضة. واضح؟ إذن عرفنا خمس كلها بغير اتجاه القبلة، وواحدة باتجاه القبلة، واحدة باتجاه القبلة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، اتفق عليه. طيب وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. هذا اشتد الخوف وحميت المعركة وصار فيه نزال، صلي الإنسان حسب حاله، ماشي قايم قاعد يركض على فرسه، صلي حسب حاله. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إليه إلى فعله من هرب أو غير. يعني لو كان هاربا من سبع، هاربا من سيل، هاربا من يعني عدو، هاربا من داء يطلب غريم، هذا مثله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وربنا جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، عرفنا أن صلاة الخوف تقصر، لكن صلاة المغرب هل تقصر في الخوف؟ ها، تقصر ولا ما تقصر؟ في السفر تقصر؟ ما تقصر. ومن أغرب ما وقفت عليه أن يعني شخصا قال إنه إذا سافر لوحده يقصر صلاة المغرب ركعتين، فقلت له: كم مرة فعلت ذا؟ قال: والله من سنين، من سنوات. قلت له: ما سافرت مع أحد؟ قال: بلى، إذا سافرت مع أحد استغربت، المصلي المغرب ثلاث، وأنا مستقر في ذهني أنها تقصر. طيب، هل يشرع القصر إذا كان العدو في غير البلد، في البلد؟ يعني لنفرض القتال في نفس البلد كما يحصل الآن في بعض البلاد الإسلامية، قتال في بلدهم، هل يقصرون؟ لا، يصلون صلاة الخوف لكن لا يقصرون، ما في قصر. القصر إذا كانوا مسافرين، وأما في نفس البلد فلا قصر. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه.
مئنة
من فقهه. قال: ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية.
وراك الله يهديك، تحرص على الكسر. يخطب؟ لا، ما عندنا يخطب حنا مرة. الخطبة في النكاح، عندنا يخطب حنا.
ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. المسلمون لهم أعياد، المسلمون لهم اجتماعات ولهم أعياد. طبعا عندنا عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، ولكن يسمون الجمعة عيد الأسبوع. والمسلمون لهم اجتماعات صغرى وكبرى، والإسلام يحرص دائما على اجتماع الناس وتآلفهم وتوادهم، فيجتمعون في الفريضة ويجتمعون في الجمعة أكبر، ويجتمعون في العيد أكبر، ويجتمعون في عرفة أكبر، وهكذا. واجتماع عرفة هو أكبر اجتماع في الدنيا كما لا يخفاكم. وصلاة الجمعة لها أهمية كبيرة جدا، ولذا جاء الوعيد الشديد على من تركه، من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه والعياذ بالله. الأمر ليس بالسهل، وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لاختمن الله جل وعلا على قلوبهم. وبعض الناس الآن تساهل في ترك الجمعة، يعني في مسألة النزهة تجدهم يذهبون يوم الجمعة ولا يذهبون إلا ضحا، ويجلسون قريب من البلد ويتركون الجمعة. لكن السفر بعد النداء الثاني محرم، السفر بعد النداء الثاني محرم ولا يجوز، لأن الله جل وعلا أخبر أن يجب السعي إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، خلاص وجب عليه السعي. قال: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة. من تلزم الجماعة؟ المسلم البالغ، العاقل، الذكر، لا حتى المسافر ما نقول المقيم، الذكر هذا تلزمه الجماعة. لكن الجمعة تلزم المستوطن، لابد نقول مستوطن بالبلد. ومن كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، إذا كان مستوطنا ببناء. ولا بد إذا في الجمعة من الوقت، مراعاة الوقت، لأن وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى نهاية وقت الظهر، بعكس العيد، العيد وقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى الزوال، لا تصلى العيد بعد الزوال أبدا، وأما الجمعة فتصلى بعد الزوال. إذن تجب الجمعة على المسلم البالغ العاقل الذكر. لا تجب الجمعة على أربعة، لا تجب الجمعة على أربعة، من هم؟ المرأة، الصبي غير المعذور اللي هو مسافر، أي اللي هو مسافر أو مريض، أي والمملوك الرقيق. طيب، قال المؤلف: ومن شروطها فعلها في وقتها، لا بد أن تفعل في الوقت. ووقتها كما قلنا من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى نهاية وقت الظهر. وأن تكون بقرية، لا بد أن تكون بقرية، يعني يكون الناس مستوطنين. ولهذا إذا طلع الطلاب رحلة مع أساتذتهم ولو عددهم 200-300 ولو عددهم 1000 لا يجوز أن يقيموا الجمعة، لأنهم غير مستقرين غير مستوطنين. ولا بد أيضا من إذن الإمام على الراجح، لا بد من إذن الإمام ولي الأمر. وعندنا الآن يعني تصدر في الجمعة فتوى، فلا يجوز أن نقيم الجمعة من غير فتوى. ما يجي بعض الناس يجتهد ويصاروا في مخيم في الحج ولا في رحلة ولا في كذا، يجتهد ويقوم يخطب الناس، هذا لا يجوز، الصلاة باطلة. وبعض الناس إذا كانوا في السجن عددهم كبير يقوم يخطب، كل هذا لا يجوز. لا بد من الإذن، لأن لا تقام أكثر من جمعة في البلد إلا للحاجة، ولا بد هنا من الإذن. وأيضا يتقدمها خطبتان، لا بد من الخطبتين. وهل للخطبتين هل لهما أركان؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون أركان الخطبة أربعة، أركان الخطبة أربعة: الحمد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والموعظة. ولكن عندنا نقول ليست هذه أركان. ولهذا لو قام إنسان لو حضرت في مسجد وما جاء الإمام ثم نظروا إليك خلاص غريب قالوا قم، ما ينبغي الإنسان يعني يرفض إذا كان مؤهلا، ما ينبغي يرفض. قم يا أخي واتلو آية، واتلو سورة من السور القصيرة وقل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واتلو الآية وقل واتقوا الله يرحمكم الله ويكفي. هذه خطبة. الخطبة الثانية مثل يكفي هذا، لا يلزم روتين الخطبة المعروف، لا يلزم هذا أبدا. طيب، هل يشترط العدد في الجمعة؟ حنابل يرون 40، والراجح أنه لا يشترط. لكن هل يكفي فيها ما يكفي في الجماعة اثنان؟ قالوا لا، لا بد من ثلاثة: خطيب ومستمعان. خطيب ومستمعان. طيب، هل تبطل الخطبة، خطبة الجمعة، بالكلام المحرم؟ الخطيب يخطب ثم عرج على غيبة ولا نميمة ولا والعياذ بالله يعني موسيقى ولا شيء كما يفعل بعض الجهلة في بعض البلاد، نقول هذا محرم، تبطل الخطبة به، تبطل الخطبة به. طيب، هل يتولى الخطبة شخصان؟ هل يجوز أن يتولى الخطبة شخصان؟ نقول للعذر، إذا ارتج على الخطيب يقوم واحد ويكمل، لكن إذا ما ارتج عليه ما يصلح. هل يتولى الخطبة واحد والصلاة واحد؟ نقول نعم، يجوز، يجوز أن يتولى الخطبة شخص والصلاة شخص. طيب، إذا ارتج على الخطيب هل يكمل الثاني ولا يبدأ من جديد؟ نقول لا، يكمل، نقول الخطيب الثاني يكمل. ثم قال المؤلف: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته اشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. الخطيب ينبغي أن يراعي أحوال المأمومين ويراعي عقولهم، ولا يطرق بعض الموضوعات التي لا نفع فيها، وأن تكون الخطبة مفيدة، يكون فيها علم، يكون فيها توجيه، يكون فيها تحذير، فيها ترغيب. ولا ينبغي للخطيب الحقيقي أن يعالج موضوع ما للناس علاقة فيه، ينبغي أن تعالج الخطبة الواقع الناس وما يحتاجون إليه. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل بدعة ضلالة. وهذا كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته. وفي لفظ الله: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. بعض الناس يقول: ومن يضلل ها فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الآية، لكن نقول لا، الأولى أن تقول فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. مئنة يعني مظنة، دليل على فقه. لكن الواقع الآن الخطبة، لماذا؟ لأن الفصاحة ضعيفة، الفصاحة يعني الناس بلغتهم ضعيفة، قدرتهم على إيصال معلومات قليلة، ما يستطيع يعالج الموضوع، ما هو مثل السابق يقدر بكلمات يسيرة، لا، هذه مواهب من الله جل وعلا. ويستحب أن يخطب على منبر، ولا يلزم أن يكون منبر، لو على حجر خشبة، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن، يؤذن الأذان طبعا له الثاني، يؤذن الأذان الثاني ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. وما هو الفاصل بينهما؟ فاصل ما له حد، يستغفر فيه ما له حد معين. ثم تقام الصلاة فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بقراءة يقرأ في الأولى بيسبح في الثانية الغاشية أو بالجمعة والمنافقون. ويستحب لو أتى لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتنظف. طيب، الغسل يوم الجمعة هل هو سنة؟ ولا واجب؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه سنة. هذا رأي شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، ويرجح شيخنا رحمه الله أنه واجب. والمعتمد في هذا حديثان: حديث من اغتسل من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام إلى آخر. وفي الصحيحين: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، لغوت يعني لا جمعة لك، فما ينبغي. لكن هل يكلم الإمام، هل يجوز للإمام أن يكلم أحدا من الحاضرين في يوم الجمعة؟ نقول نعم، يجوز الخطيب وهو يخطب أن يقول: يا فلان قم، لهؤلاء ليتحدثون، يعني انتبه له، يقول: يا فلان أصلح الميكروفون، يا فلان افتح الباب أو اغلق الباب، يا فلان أطفئ المكيف، يتصرف الإمام، ما في إشكال. طيب هل يجوز للمأموم اللي جالس يستمع يتحدث مع الإمام؟ نقول نعم، لا يجوز أن يتحدث مع المأموم، يعني مع أحد جالس، قال لصاحبه أنصت فقد لغى، لكن يتحدث مع الإمام. لو أزعجك أطفال حولك ولا أحد يعني ما يفهم تحدثون، تقول: يا شيخ هذول أزعجون، بحيث تخاطب الإمام والإمام يخاطب من يشاء. فكلام الإمام مع المأمومين لا إشكال فيه، وكلام المأمومين مع الإمام لا إشكال فيه. ما هو المستند؟ الرجل الذي دخل في يوم الجمعة وقال: يا رسول الله هلكت الزروع، ادعو الله أن يسقينا، فدعا الرسول. جمعة الثانية دخل قال: يا رسول الله هلكت الزروع، ادعو الله أن يمسك السماء، فدعا صلى الله عليه وسلم فتوقف المطر. قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذه تحية المسجد، هذه تحية المسجد. هل يطبقها الإنسان؟ نقول نعم، لو أن يطبقها، بس عاد ينتبه لا يحصل إشكال، ولا إذا تأكدت أنه جاي وداخل وأنت تشوف المسجد تعرف أن هذا ما صلى، تقول: قم قم فصلي ركعتين. قالها: من هو خير منك؟ لمن هو خير منه. طيب، هل للجمعة سنة قبلية؟ لا، ليس لها سنة قبلية محددة، لكن إذا دخل يصلي تحية المسجد، وله أن يصلي ما شاء. قد ورد عن أن بعض الصحابة كانوا يصلون حتى يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يصلي ما شاء أن يصلي. طيب، هل بعد الجمعة سنة ثابتة؟ نقول نعم، نصلى في المسجد يصلي 4 ركعات بتسليمتين أو 6 ركعات بثلاث تسليمات، وإن صلى في البيت يصلي 2 ركعات فقط. إذن سنة بعد الجمعة إن صلى في المسجد صلي 4 ركعات بتسليمتين أو 6 ركعات بثلاث تسليمات، وإن صلى في البيت صلي 2 تسليمة واحدة. طيب، هل إذا أذن الأول يوم الجمعة هل في نافلة؟ لا، ما في نافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين كل أذانين صلاة. هذا ما يعقبه أذان، الأذانين الأذان والإقامة، هذا ما يعقبه إقامة. طيب، هل يجوز الكلام والخطيب يخطب؟ لا يجوز، أيا كان نوعه هذا الكلام، حتى لو سلم عليك صاحبك لا تسلم عليه، لو سلم عليك لا تسلم عليه، لكن بين الخطبتين سلم عليه ونبهه أن هذا خطأ ولا يصلح. طيب، هل للخطيب أن يشرب الماء أثناء الخطبة ولا لا؟ نقول نعم، له أن يشرب الماء، خطيب له أن يشرب الماء. وأختم بهذه اللطيفة التي يعني تبين أن العلماء قدوة، طلاب العلم قدوة ينبغي أن يهتموا. كان شيخنا رحمه الله يخطب على المنبر ذات مرة فأصابته سعلة، سعلة اللي شحطة والكحة، فقام أحد الطلاب وجاب له الماء على المنبر. الشيخ أشار وهو على المنبر ما يبيه، فالناس يتناقلون. اتصل علي واحد في نفس اللحظة يعني بعد الصلاة مباشرة، قال وش حكم شرب الخطيب الماء؟ قلت يجوز وأنا أفعل ذلك أحيانا. قال لا حرام. الشيخ محمد يقول حرام. قلت أبدا ما يقول الشيخ حرام. قال أنا مسلم معه اليوم يقول حرام. فاتصلت على الشيخ رحمه الله في وقتها، قال ما أبدا، لكن أنا جاء في بالي أنه بينقل هذا، أنا لو شربت قد يزيد اللي عندي، فأنا ما قلت له ما بالماء بالإشارة بعد ما. فهنا يقول لي الشيخ رحمه الله، يقول هذه مسؤولية طلاب العلم والعلماء، يعني أن قدوة ينبغي أن يحسب تصرفاته. وإلا شرب الخطيب ما في شيء، حتى وهو يخطب لو احتاج فلا حرج أن يشرب الماء. طيب لأن أطرح إذا فيها أسئلة حتى تقام الصلاة.
الله
بقي يعني علينا صلاة العيدين بعد الصلاة إن شاء الله، بعد صلاة العشاء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم الحاضرين والمسلمين أجمعين. يقول يلاحظ في المسجد الحرام والمسجد النبوي كثرة المرور بين يدي المصلي في صلاة الرواتب والنفل، فهل يقطع الصلاة؟
أولا نقول لا ينبغي المرور بين يدي المصلي، ويتأكد في حق المصلي أن يجعل له سترة، يصلي خلف عمود، يضع حامل، يضع مسواك، يضع شيء، هذا يتأكد. ولكن هل يقطع الصلاة إذا مر بين يديه رجل أو صبي؟ الراجح أنه لا يقطع الصلاة، وهذا رأي الجمهور، بل الجمهور يرون أن حتى المرأة لا تقطع الصلاة. ولكن شيخانا رحمه الله يرجحاني أن المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة لأخذا بالحديث، والحديث يقطع الصلاة ثلاثة، ولكن الجمهور حمل الحديث على نقصان الأجر، أن ينقص أجرها، مثل الحديث اللي مر معنا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة. فهم يقولون أنه يعني يقطع الصلاة يعني ينقص كمالها. ولكن هل الحرم مسجد الحرام مسجد النبوي خصوصية؟ نقول لا في هذا، في مسألة قطع الصلاة. لكن كلما ضاق الأمر اتسع، شقت وتجلب التيسير، يعني في أماكن الزحام في الحرم أو غيره يراعى فيها ما لا يراعى في غيره، الأمر يختلف تماما. إنما لو مر هل يقطع صلاتك؟ نقول لا، حتى لو مرت امرأة على الراجح لا تقطع الصلاة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، إذا كان
لكن يجب عليك أن تدفع، يجب عليك المدافع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، يعني أمر المصلي أن يدفع المار، ثم قال فإن أبى فليقاتل. قد يقول بعضكم طيب المرأة وش أدفعها؟ نقول لا، إما تقدم خطوات، تقدم خلا تمر من خلفك. نعم.
يقول أحسن الله
إليكم، الحمد لله في المسجد النبوي لا يوجد هذا، يعني جزاهم الله خير، يعني الرئاسة وترتيبهم وتنظيمهم، الإنسان الحقيقة يرتاح جدا. المسجد الحرام له وضعه وظروفه في مسألة المطاف كما لا يخفاكم، لكن هنا لا تختلط بالنساء، إذا دخلت المسجد لا تختلط بالنساء نهائيا، فجزى الله القائمين عليه خير الجزاء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الوقت يدرك بركعة فهل يجوز لي تخطي المساجد إلى الحرم مع التأكد من إدراك ركعة الحرم؟
لا 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 إذا تمكنت من الصلاة كاملة في الوقت فصل، ولا تذهب إلى مسجد بعيد ولا تدرك من الوقت إلا قدر ركعة. لا، هذا للإنسان المعذور، إنسان معذور قام من النوم أو يعني ما تمكن أو أغمي عليه، أما إنسان صحيح معافى لا ينبغي الحقيقة. إذا ضاق تضايق الوقت وجب عليه أن يصلي حسب حاله. نعم.
يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام مع اختلاف صورة الصلاة بحيث يصلي العشاء خلف إمام يصلي المغرب؟
نعم، الراجح أنه يجوز، فإن كنت تصلي العشاء أنت إذا صلى الإمام المغرب ثم سلم تقوم وتأتي بركعة، تقوم أنت وتأتي بركعة، فاختلاف النية في الصلاة له أصل في السنة. قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بقومه. نعم.
يقول: ما حكم الصلاة خلف